أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الجهة الثالثة من جهات البحث في رواية سليمان المروزي، وهي منعقدة للقول بأننا إذا أرضينا النظر عما تقدم في الجهتين الأولى والثانية من ضعف الرواية سندا ودلالة، وبنينا على اعتبارها من الجهتين، يدعى وجود معارض مكافئ للرواية يقتضي هذا المعارض إسقاطها عن الحجية ولو بالتساقط من الطرفين. فنرجع إلى القاعدة العامة، لا يضر الصائم ما اجتنب 3 أو 4، وتنتج عدم مفطرية الغبار مطلقا. هذا المعارض المدعى في المقام هو الرواية الثانية من نفس الباب، الباب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وهي ما ينقله ويرويه الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن الرضا عليه السلام. السند واضح الاعتبار والموثوقية، إذ سند الشيخ إلى أحمد بن الحسن بن فضال سند صحيح بلا إشكال ولا ريب. أحمد هذا ثقة، وهو أحد بني فضال المتفق على وثقتهم، اللي هم 4 يعني، الحسن وأولاده أحمد ومحمد وعلي كلهم ثقة. عمرو بن سعيد من الفطاحية، لكن عبر عنه الشيخ الكشي بأنه من أجلة فقهاء والعدول من الفطحية، يعني هو عالم لكن اشتبه عقائديا. الرواية إذا معتبرة، ومعتبرة بدرجة معتد بها، لأن الثقات ليسوا ثقات عاديين، ثقات متفق على وثاقتهم، فهي موجبة الوثوق المطلوب في الرواية. عن الرضا عليه السلام قال سألته، والإمام مصرح هنا مو مضمرة، السائل والمسؤول واضح، عن الصائم يتدخن بعود. يتدخن مش بجسده، يعني يدخل الدخان إلى أنفه، يتدخن بعود. وإذا المقصود من العود، العود المعد للتدخين اللي هو عود العطر يعني، ففي رائحة قوية جميلة ودخان قوي أيضا لمن يعرف، لأن الإنسان عادة ما بيتدخن بعود عادي بخشبة، يتدخن بعود يعني هذا البخور المعروف الذي يتدخن، هذا دخانه كثيف ورائحته أيضا قوية، ها؟ أو بغير ذلك مثل الحرم الحرمل وهالقضايا هذه المعروفة، فتدخل الدخنة، ويصح أن نقول الدخنة، في حلقه، تدخل في حلقه عبر الأنف أو عبر الفم. فقال جائز، جائز تكليفا وجائز وضعا. ليش؟ لأنه إذا جائز يراد منها الجواز التكليفي، فهذا يعني أنه مش مفطر، لو كان مفطر لما جاز، وإذا الجائز هنا مراد منها أنه لا يفطر الجواز الوضعي فهو جائز تكليفا، لأنه لا وجه لحرمته، إذ ليس من المحرمات التدخل بعود. قال وسألته، أي الرضا عليه السلام، وسألته، قد يكون في نفس المجلس وقد يكون في مجلس آخر، ها، لكن في البيان عطف عليه، وسألته، وإن كان لا يخفى ظهور الاتصال في أنه في نفس الوقت في نفس المجلس، طبعا هذا ما بيقدمه بأخر، عن الصائم يدخل الغبار في حلقه، عن الصائم يدخل الغبار في حلقه. قال لا بأس، لا بأس بدخول الغبار في حلقه. مقتضى إطلاق يدخل سواء من دخل سهوا جهلا نسيانا ها، ومن دخل عمدا. والمقصود من الدخول العمدي مش اللي بيحب يستنشق الغبار، ما حدا بيحب يستنشق الغبار يا أخي، المقصود أنه لا يتجنبه وهو في معرض الدخول. مثل المرأة لما بتكنس البيت في رواية سليمان الماروزي، شو هي قصدها يعني تستنشق؟ بس هي بتعرف أنها رح تستنشق، مع أنه الإنسان عادة يحاول أن يعصم نفسه وبيربط شيء على أنفه إذا الغبار غليظ ها؟ فيدخل الغبار في حلقه سواء كان في معرض الدخول أو دخل اتفاقا، مثل هو جالس وهب هواء قوي فجأة ودخل الغبار، أطلق الإمام كما أطلق السائل، أعم من العامد وغير العامد كما لا يخفى. قال لا بأس. إذا ظاهر هالكلام أنه غير مفطر، نفس الكلام هو الكلام، مثل كلمة جائز إذا حملناها لا بأس تكليفا فهو وضعا غير مفطر. إذا حملناها لا بأس، نعم لو كان يدخل الغبار نسيانا جهلا وقال لا بأس ما له علاقة بالحكم التكليفي، بيكون حتى لو كان مفطر في هذه الحالة غير مفطر، مثل من يأكل نسيانا ها، بصير ناظر للتعمد مش للمفطرية الذاتية ها، واضح. إذا هالرواية بإطلاقها تقول بأن الغبار مطلقا غليظ كان أو غير غليظ غير مفطر، وتلك كانت مطلقة وتقول مفطر. انتبهتوا؟ جيد، ماذا نصنع؟ قد يقال بالتعارض والتساقط، وبالفعل في ناس قالوا بالتعارض والتساقط، من أعرفه منهم جزما صاحب مصباح المنهاج السيد الحكيم المعاصر حفظه الله قال بالتعارض والتكافؤ والتساقط، لأن هو أصلا رواية سليمان عنده موثقة لأنه من رجال تفسير من رجال كامل الزيارات، ونحن أشكلنا كما تقدم أنه مش معلوم سليمان بن حفص أصلا، فضلا عن أن المبنى غير مقبول توثيق رجال الكامل، لكن وجدنا غير واحد من المحققين جمعوا بين الروايتين، وأنا أختصر على أهم ما ذكر في المقام، وهي وجوه ثلاث، وجهان ذكرا صريحا للسيدين الحكيم والخوئي وموجودة في بقية الكلمات، يعني إذا بترجع لمصباح الفقيه موجود كلام السيد الخوئي بنحو أو آخر. الوجه الأول المذكور عند بعض المحققين وتبناه السيد في المستمسك هو أن نحمل أن نقول إن بين الروايتين إطلاق وتقييد، ونحمل رواية سليمان اللي أطلقت الغبار على خصوص الغبار الغليظ، ونحمل رواية عمرو بن سعيد موثقته على الغبار غير الغليظ. فنقول حينئذ تصبح النسبة لا، ونحمل رواية عمرو بن سعيد على مطلق الغبار، فتصبح النسبة بينهما مطلق ومقيد، تصبح رواية سليمان مقيدة لرواية عمرو بن سعيد، واضح ليش؟ جيد. طيب أقل ما يقال في هذا الكلام بدوا إنه جمع تبرعي، لأن حمل الغبار على خصوص الغليظ في رواية سليمان لا شاهد له من نص الرواية. هذا الإشكال تنبه له السيد الحكيم في المستمسك، من هنا جعل شاهد الجمع أن الكلام في رواية سليمان عن غبار الكنس، وغبار كنس المنازل لا يكون في العادة إلا غليظا. وقد أجبنا في الجهة الثانية عند حديثنا عن دلالة الرواية وفقهها عن هذا الشاهد، وأن غبار الكنس لا يكون غليظا لا دائما ولا غالبا حتى في تلك الأزمنة، لأن في تلك الأزمنة الكنس لا يكون للتراب اللي في الأرض، يكون لما على التراب اللي هو الحصير البارية البسط يعني القماش الذي يوضع. والغبار قد يكون غليظا إذا واحد أهمل منزله شهر زمان، أو في الربيع اللي بيصير فيه عجاج في بلاد الصحراء، والرواية من بلاد الصحراء جاءتنا من المدينة المنورة مثلا مو معلوم من المدينة لكن نفترض ذلك، لأن غالب حياة الرضا سلام الله عليه كانت هناك بل هو مجيئه إلى خراسان سنتين فقط. لكن الرواية ما تحدثت عن فصل خاص في السنة. وعلى هذا الأساس إذا رفضنا هذا الشاهد لا يبقى شاهد. قد يؤتى بشاهد للسيد الحكيم آخر بأن يقال فهم المشهور حيث حملوا الغبار على الغبار الغليظ. أقول هذا أيضا تقدم الجواب عليه، اضطرة أن نقول بأن المشهور عملوا بهذه الرواية، وهذا ما شككنا فيه بشكل واضح في آخر الجهة الأولى، إذ لم نثبت وتوقفنا في أن المشهور عملوا بهذه الرواية ونضيف هنا ونقول لو فرضنا أن المشهور فهموا من الرواية فإن فهمهم ليس حجة في مقابلهم من لم يفهم ذلك، فإن الشيخ الطوسي أطلق الغبار، كثيرون أطلقوا الغبار. الشيخ الطوسي عندما أفتى بمفطريات الغبار ما قال الغليظ، قال مطلق الغبار بحسب ظاهر كلامه، على أن الفهم ليس حجة. على كل حال مرة بتقلي فهم المشهور وفهمهم دليل على أنه وصل إليهم دليل لم يصل إلينا، نعم في هكذا حال على رأسي، لكن هذا غير مطروح هنا ولم يطرحه أحد، لا نحن ولا خصمنا. من هنا هذا الجامع جامع تبرعي إنصافا، والحق مع السيد الخوئي ومع حفيده صاحب المصباح في رفضه كما لا يخفى. الجمع الثاني هو الجمع الذي ذهب إليه السيد الخوئي، حيث أفاد بأن موثقة عمرو بن سعيد أيضا إطلاق تقييد لكن بنحو آخر، مطلقة من جهة التعمد وعدم التعمد، أي صحيح، لكنه صحيح على القراءة التي قرأناها سابقا، وأنا ما قرأت القراءة الثانية خليتها إلى هنا. إذا كان المقصود ما قرأته أنا قبل قليل وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه، صحيح هي مطلق يدخل مع تعمد أو بدون تعمد. تلك الرواية رواية سليمان قال محمولة على المتعمد لأنها ظاهرة في خصوص المتعمد، والنسبة حينئذ عموم خصوص مطلق، فنقيد هذه بتلك فيصبح الغبار المتعمد إدخاله مفطر، الغبار الذي يدخل تلقائيا من دون تعمد غير مفطر. أقول هذا يتوقف أولا كلام السيد الخوئي قبل ما نشكل، وإن كان هذا يتوقف هو إشكال في الحقيقة، يتوقف أولا على أن نقرأ الرواية بهذه القراءة، إذ قد يدعى بأن ظاهرها القراءة الأخرى أو لا أقل التردد بين القراءتين فلا يعود هناك إطلاق. توضيح ذلك، سألته عن الصائم يتدخن بعود يتدخن يعني يتعمد، مش هيك فعله هو. وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه، بمعنى يتعمد، يدخله يعني يتركه يدخل، يستطيع أن يضع كمامة ولا يدخله. ألا يحتمل أن هذه هي القراءة، وأن السؤال أساسا عن المتعمد؟ ألا يحتمل ذلك؟ ها؟ يحتمل بلا إشكال. وإذا كان هذا محتمل بدرجة معتد بها أيضا بلا إشكال. إذا لم نقل بأن ظاهر السياق يدخل بقرينة يتدخن، قد واحد يقول لي لا 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 لا، هذا مش سياق، كل فقرة إلها ملابساتها. أقول لي من وين بدك تجزم بأنه يدخل من دون تعمد؟ أو يدخل في الأعم من التعمد وغيره، إذ يحتمل بدرجة موازية أن السؤال يدخل، فلم نحرز الإطلاق حتى نقيده، فيلزم على هذا الاحتمال إلغاء المعتد به الموازي، إلغاء مورد الرواية.
أو قد يناقش أنه يدخل هي نظير،
لكن هذا الإشكال اللي عم بشكله بغير مسار البحث، لكنه لا يخل باللي بده يوصله السيد الخوئي. بيقول إذن من حق السيد الخوئي أن يجيبني، ويقول إذن ما دام فيها احتمالان، إذن يحتمل معارضتها على أحد الاحتمالين، وعلى الاحتمال الآخر يحتمل كونها مطلقة في مقابل المقيدة. فما بغير مسار، بغير مسار البحث بس ما بغير النتيجة، ما بصير معارض يسقط عن الحجية. تبهتوا؟ طيب، هذا أولا. ثانيا، يتوقف ما أفاده السيد الخوئي على حمل رواية سليمان على المتعمد، وقد تنبه السيد الخوئي إلى هذا، إذ التمضمض والاستنشاق أو خصوص الاستنشاق قيد بالتعمد، شم الرائحة الغليظة ما قيد بالتعمد، كنس بيت فدخل في أنفه وحلقه غبار ما قيد بالتعمد. ها؟ بيقول السيد الخوئي هذا إشكال سخيف علميا. ليش؟ بيقول عليه صوم شهرين متتابعين، الكفارة ما بتكون إلا على التعمد. يا جماعة الخير، شفتوا لكم كفارة في غير حال التعمد؟ أقول نعم، عقلا عبر بالكفارة عن فدية الصوم، في الروايات كثيرا ما عبر بالكفارة، ليس ممتنعا لا عقلا ولا نقلا أن تكون الكفارة في أعم من التعمد وغير التعمد. نعم هو مستهجن باعتبار أنه الأكل الشرب النكاح كله مبنية الكفارة فيه على التعمد في النصوص العديدة، بعيد أنه يكون دخول الغبار أعم من التعمد، بعيد جدا. ها؟ إنصافا إنصافا، ما يذكره السيد الخوئي يوجب سكون النفس بأنه الرواية ناظرة إلى المتعمد إنصافا يعني. فتلك الرواية إذا لم تكن مطلقة فهي مرددة بين احتمال الإطلاق وغيره، مش متعينة في الآخر، فيحتمل معارضتها ولا نحرز معارضتها. طيب، إلى هنا وقف البحث، يكون الحق مع السيد الخوئي صار، ولو بهذه التتمة اللي أنا ذكرتها، تغيير مسار البحث بس من حيث النتيجة. أقول يرد حينئذ على هذا الجامع إيراد جديد. الإيراد الجديد الذي يرد على هذا الجامع أن يقال بأنه ظاهر رواية موثقة عمرو بن سعيد السؤال عن المفطرية الذاتية للغبار أعم من حال التعمد وعدم التعمد، إلا إذا قرأناها بقراءة يدخل. ها؟ إذا قرأناها بقراءتك يا سيدنا الخوئي يدخل الغبار، فحينئذ السؤال عن المفطر الذاتي، يعني هو في حد نفسه مفطر أو غير مفطر، بمعزل عن أنه إذا تعمده يكون مفطر، هذا مطلب آخر. رواية سليمان ظاهرة أيضا في الحديث عن المفطرية، إنه التمضمض مفطر، الاستنشاق مفطر، شم الرائحة مفطر كذا، إذا جاء بها متعمدا يفطر عليه كذا. فهي ظاهرة في مفطرية نفس هذه الأفعال في ذاتها. نعم هي لا تفطر إلا إذا جاء بها متعمدا. يعني إسه لما نجي بنقول الأكل مفطر، يعني الأكل بذاته مفطر يكسر الصوم. نعم حكما الإنسان يبقى صائم إذا لم يكن متعمدا، انتبهتوا؟ فمن البعيد حمل الرواية على خصوص المفطرية في حال التعمد مباشرة. هذا الكلام قاله صاحب المصباح. أقول لو كان وارد في رواية سليمان عنوان مفطرية المضمضة والاستنشاق وشم الرائحة والكنس الحق معه، لكن الوارد مباشرة فيها هو تعمد هذه الأمور بقرينة كفارة الشهرين، كما لا يخفى. طيب، ولذا لا يصح إشكاله على السيد الخوي، لكن لنا أن نكمل نؤيد كلامه. فنسأل، لولا التعمد هو في حد ذاته مفطر أم غير مفطر؟ هل هو من المفطرات أم لا؟ لا إشكال ولا ريب في أن التعمد يكون مفطر إذا كان في ذاته مفطرا. نعم غير المتعمد يعفى من المفطري، انتبهتوا؟ هذه القرينة التي نضيفها. أقول الإنصاف أن هذه القرينة أيضا لا تنتهي إلى نتيجة، أرجو الانتباه. تتذكروا في تعمد الكذب على الله ورسوله قلنا ذات الكذب مش مفطرة، نفس التعمد مفطر، يعني هو المفطر التعمد، مش إنه ذات الكذب مفطر في حال التعمد بقرينة الدليل الخارجي. أقول يمكن أن يكون في الغبار الأمر كذلك، شو المانع أن يكون الغبار بذاته غير مفطر، تعمده هو المفطر بذاته، مش دخول الغبار بذاته مفطر. لكن هذا بعيد في الغبار وإن كان قريبا في الكذب على الله ورسوله. ليش بعيد؟ لأن الغبار مفطر من جهة ما يدخل إلى الجوف، ما يشبه الأكل ولو لم يسمى أكلا، ها؟ ولو بدرجة ضعيفة من الشباهة بحسب مناسبات الحكم والموضوع، هذا هو سبب المفطرية. ولذا سيكون بذاته مفطرا لكنه لا يفطر فعليا، فيبقى الصائم صائما إلا إذا جاء به متعمدا. وبهذا نتمم ما أفاده صاحب المصباح، لكن مع هذه المؤيدات. الجمع الثالث، يعني فلا يتم الجمع الثاني، جمع السيد الخوي. الجمع الثالث يستفاد اقتناصا من كلام السيد الخوي وبرزه صاحب المصباح مستقلا، لم أره في كلام غيره مبرز مستقل، هو أن نحمل رواية عمر بن سعيد على مطلق دخول غبار، عمدي غير عمدي بسببه هو تسبب بدخوله، ها؟ ونحمل رواية سليمان على خصوص من تسبب هو بالدخول. ليش؟ لأن رواية عمرو بن سعيد واردة في من يدخل الغبار إلى حلقه مطلقا، سواء هو تسبب كالكانس أو غيره أو علة سماوية كالهواء، بينما رواية سليمان خاصة بحسب ظاهرها بمن أدخل هو الغبار، فيكون أيضا مطلق ومقيد لكن من هذه الجهة. فحينئذ تتخصص رواية سليمان بخصوص من دخل الغبار إلى حلقه مش كل غبار، الغبار الذي هو أثاره. أقول هذا شو بيعني يا سيدنا يا صاحب المصباح؟ طبعا هو أجاب عليه، لكن هذا شو بيعني هذا الوجه؟ هذا بيعني أنه لازم ناخذ بالقيود المذكورة في الرواية كلها، يعني مش كل غبار كمان، خصوص غبار الكنس. إذا طحين ونفخ فيه الواحد واستنشق أو جالس بالمطحن حتى لو كان الغبار كثيف أكثر، هذا مش غبار الكنس. الإنصاف، وهو تنبه لهذا الإشكال، الإنصاف أن الغبار بحسب ظاهر الرواية مفطر إذا لم يتجنبه الإنسان، وأنه لا فرق بين الكنس وغير الكنس إنصافا. يعني شو الفرق بين غبار الكنس وبين الغبار اللي بيثيره العجاج؟ إلا في جهة إنه هذا قادر يتجنبه وذا قادر يتجنبه، إذ بحسب مناسبات الحكم الموضوع الغبار مفطر إذا تعمدت ولو من جهة عدم الإجتناب دخوله إلى الحلق، مش هيك؟ فسواء كان غبار المطحنة أو غبار الهواء أو غبار كنس البيت، احتمال خصوصية لغبار كنس البيت بعيدة غاية البعد، بل بالعكس، بالعكس هذيك الأغبرة يمكن للإنسان أن يتجنبها. عادة اللي بيكنس بيته كل شوي صعب عليه، في نوع من العسر في التجنب، فذاك لازم يكون مفطر إذا القصة عسر وعدم عسر. إنصافا مناسبات الحكم الموضوع أنه مورد الرواية كنس البيت، وهذا جواب آخر على السيد الخوي اللي ما قبل بالغلظة لأنه غير موجود بالرواية، فقال مفطر مطلق. وثم قال الإنصاف أنه غبار الكنس مش أي غبار. أقول هذا كلام قطعا غير عرفي، وسيأتي التعرض إن شاء الله له أكثر. بقيت بقية بعد الجمع، قد يقال إن رواية عمرو بن سعيد لا تصلح للمعارضة لأن المشهور أعرضوا عنها. الجواب كيف أعرضوا عنها يا جماعة الخير؟ الظاهر أن مثل صاحب الكافي والشيخ المفيد والجماعة اللي ما أفتوا بالغبار الغليظ، ها، وما أفتوا بمفطرية الغبار أصلا، الظاهر أنهم يوافقون عليها. هذا أولا. ثانيا، المشهور ما قالوا مطلق الغبار مفطر، فقط الشيخ الطوسي ظاهره مطلق الغبار، كلهم قيدوا الغبار بالغليظ. كيف يكونون معرضين عن رواية عمرو بن سعيد؟ هم عاملون بها في مطلق الغبار. نعم، لم يعملوا بجزء من دلالاتها وهو الإطلاق، قد يكون للجمع بين الروايتين، كيف يكونون معرضين عنها؟ انتبهتوا؟ مضافة إلى أنه لم يثبت أن المشهور عامل بتلك الرواية حتى يكون معرض عن هذه الرواية. أيضا المشهور لم يفتي بمفطرية الدخان، وقصة التدخين ومفطريته سيأتي الحديث عنها. واضح جدا أنه كلام جديد، وإلا الدخان تاريخيا لا أحد يقول بمفطريته من المحققين، مطلق التدخن بعود، فهم عاملون بهذه الرواية. إذن شو بصير النتيجة؟ استحكم التعارض بين الروايتين لأن أنحاء الجمع ما تمت. انتبهت شيخنا؟ إذا ما تمت أنحاء الجمع استقر التعارض، إذا استقر التعارض ما في ترجيح لإحداهما على الأخرى، لأنه عم نحكي بناء على كون تلك أيضا موثقة. إذا لم نأخذ بمرجحية الأوثقية، لأن لا يبعد دعوى الأوثقية هنا بالنسبة لأحمد بن الحسن بن فضال وعمر بن سعيد، لأنهما في الوثاقة متفق على وثاقتهما. إذا أخذنا بالأوثقية نرجح، إذا ما أخذنا بالأوثقية نقول تلك مربكة على مستوى الدلالة، هذه لا إربكة فيها على مستوى الدلالة. إذا بتتذكر أيضا هذا مرجح، ها؟ بعد إذا تعارضا وتساقطا نقول نرجع إلى القاعدة، خير إن شاء الله، لا يضر الصائم ما اجتنب ثلاث. إذا النتيجة النهائية أن الغبار مطلقا غير مفطر. نعم إذا صار الغبار بدرجة، وهذا عطف على بدء يعني قلته سابقا، بدرجة اجتمع في الفم بحيث يصدق عليه مستوى من مستويات الأكل، هذا أصلا خارج عن محل الباحث. الغبار العادي غليظ كان أو غير غليظ ليس مفطرا. نعم في خصوص الغليظ، لأن مشهور المتقدمين ذهبوا إلى ذلك، لا ينبغي، لا ينبغي ها مش ما عم قول واجب، لا ينبغي ترك الاحتياط في خصوص الغبار الغليظ. أما غير الغليظ نجزم بعدم إلحاقه. والغريب أن بعض المحققين قووا مطلق الغبار كالسيد الخوئي رضوان الله عليه، لكن بين السبب فانقضى العجب، ما في داعي للتعجب، بنى على مبانيه رضوان الله عليه. بيبقى قصة التفصيلات التي ذكرت في الماتن والإلحاقات. إلحاقات شو؟ مثل البخار، مثل التدخين. اتضح الأمر فيها، ما عندنا أدلة، ما عندنا شيء جديد، لكن انتهى الوقت، نكملها إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سوف نكملها إن شاء الله ونقف على رأس المفطر السابع، لأن الوقت المتبقي نريد أن نكثف فيه دروس الأصول حتى ننهي بحث الاستصحاب إن شاء الله.